ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الأحد 11 من شهر 8 سنة 2024. عناوين الأخبار: الجيش والقوات المشتركة يقولان أنهم صدى هجوما عنيفا للدعم السريع على الفاشر. إصابات وسط نازحي أبو شوك بسبب القصف بالدانات والاشتباكات بين الجيش والدعم السريع. نداء الجزيرة يقول أن 3 أشخاص على الأقل قتلتهم قوات الدعم السريع في الولاية. الفيضانات تتسبب في مقتل 14 شخصا بينهم 4 أطفال بالولاية الشمالية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تجددت المعارك في الفاشر صباح أمس السبت، وقالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر أن الاشتباكات بدأت حوالي 5 صباحا واستمرت حتى 6 مساء. وأضافت في بيان أن مجموعات من الدعم السريع تسللت إلى بعض الأحياء الجنوبية، وهي أحياء الثورة جنوب والرياض وأم شجيرة والمدرج، وتم صدهم. وأفاد البيان أن قوات الدعم السريع أطلقت النار بشكل متعمد وكبير على المواطنين في هذه الأحياء، الذين قتل بعضهم في الشوارع وداخل منازلهم. وقالت غرفة طوارئ أبو شوك أن الاشتباكات والقصف بالدانات أديا إلى مقتل نازحة وإصابة 14 آخرين بالمعسكر. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبدالله أن قوات الجيش ساحقت قوات الدعم السريع التي هاجمت الفاشر صباح السبت. وقال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي أن الفاشر قهرت جزاري المدنيين قاتلي الأطفال والنساء على حد تعبيره، واتهم بعض الإسلاميين على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي القوات المشتركة بالتقاعس عن المعركة وترك القوات المسلحة وحدها تواجه قوات الدعم السريع المهاجمة. هذا وعاد الهدوء إلى المدينة حسب لجان مقاومة الفاشل. أفاد مواطنون بمقتل مواطنين مدنيين برصاص الدعم السريع في قرية الإسيت وتموسى بالقرب من تنبول بشرق الجزيرة، وآخر بمدينة الحصاحصة في حدثين منفصلين. وكان نداء الوسط ولاية الجزيرة في بيان يوم السبت أن قوات الدعم السريع اغتالت يوم الأربعاء المواطن محمد سعيد عند مداهمة منزله بالحي الشرقي. وأوضح البيان أن القوة المهاجمة أطلقت النار على محمد سعيد مباشرة فأردته قتيلا وهو يحاول الدفاع عن أهل بيته. وفي الحادث الآخر أفاد نداء الوسط في بيان منفصل أن قوات الدعم السريع قتلت محمد علي الطاهر وبدر الدين علي عبدالله بغرية الإسيت وتموسى بالقرب من تنبول، فيما أصيب شخص ثالث خلال عملية نهب لسيارة وأموال يوم الاثنين. لقى 4 أطفال حتفهم 3 بنات وولد، وأصيب شخصين بلدغة عقرب، تم إسعافهم يوم الخميس على الفور، وذلك بمدينة حلفة. ولقيت 3 طفلات حتفهن بسعق كهربائي، والرابع جرفته مياه السيول التي اجتاحت 3 أحياء بمحلية وادي حلفة، حي سمنة، والحي الثالث مجراب، والحي الرابع فرس. كما شهدت أجزاء واسعة من قرى الولاية الشمالية أمطار وسيول، من بينها دال جدي وأبو صاري وسير كميتو وأشميتو، مخلفة كارثة إنسانية وتلوث في مياه الشرب، ودمرت عدد من المنازل والمزارع، وتسببت في قطع الطرق وعزل القرى عن بعضها البعض وعن الطريق القومي، وأدت الأمطار والسيول لإنهيار 919 منزلا. من جهة أخرى، اشتكى أهالي غرى أبو صارة وسركمتو وأشمتو من تلوث كامل لمياه الشرب واختلاطها بمخلفات التعدين وتغيير لون وطعم ورائحة المياه. وقال مواطن من تلك القرى لراديو دبنجا أنهم أبلغوا السلطات، ومن المقرر أن تكون قد أخذت عينات للمعمل، لكنه استبعد أي حلول أو معالجات من قبل السلطات المحلية. إذ استمر الحال على ما هو عليه لليوم الثالث منذ هطول الأمطار. وقال أن السلطات المحلية غير قادرة أصلا على القيام بدورها، لذلك لن تهتم بمعالجة تلوث المياه. بينما قال مواطن من قرية أشمتو لراديو دبنغا أنهم باتوا يعتمدون على مياه الآبار الجوفية برغم أنها غير صالحة للشرب لعدم وجود محطة تحلية مسببة لأمراض الفشل الكلوي، إلا أنهم مضطرون لذلك تفاديا لمياه الشرب المختلطة بمخلفات التعدين. وفي ذات السياق أوضح مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الصحة الولائية عمار حمزة، أوضح لراديو دبنغا أن التقرير التراكمي لآثار خريف 2024 كشف عن تضرر 2766 أسرة وانهيار عدد 2832 منزلا جزئيا و364 منزلا كليا، فيما تعرض 18 مرفق حكومي لأضرار بالغة. وأكد حمزة تدخل بعض المنظمات والمجتمع المحلي في مساعدة المتضررين. وحصلت أمطار غزيرة على 55 منطقة على مستوى الولاية إلى جانب جريان السيول الجارفة بعدد منها. أدى انقلاب شاحنة تجارية كانت تقل لاجئين سودانيين من مخيم أبي تنجي الجديد إلى مخيم أدرا، أدى إلى وفاة 2 من اللاجئين يوم الخميس الماضي، وأرجع لاجئهم من مخيم أدرا انقلاب الشاحنة للأمطار الغزيرة هذا العام والأودية الكثيرة والطرق الوعرة غير المعبدة. من جهة أخرى أجلى ذوي المرضى المنومين في المركز الصحي لمخيم جوز أمير للاجئين السودانيين بشرق تشاط مرضاهم، كما لم تستطع فرق العون الإنساني العاملة بالمخيم الدخول إليه بسبب السيول العاتية التي اجتاحت المخيم للمرة الثانية يوم الجمعة. وفي الأثناء بدأت يوم السبت عمليات توزيع مبالغ مالية بدلا عن الحصص الغذائية للاجئين بمخيم فرشنة الجديد الذين عادوا بعد أن غادروا المخيم بسبب نقص الغذاء. وقال لاجئون من المخيم أن العائدون استلموا مبالغ مالية لشهرين بدلا عن 4 أشهر، وبلغ المبلغ الممنوح لكل لاجئ 800 فرنك ما يعادل 1600 ريال تشادي لكل شهر للفرد الواحد. حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أن الأمطار الغزيرة والفيضانات أثرت بالفعل على عشرات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء السودان، ما تسبب في مزيد من النزوح والإصابات والوفيات وتفاقم الوضع الإنساني المزري بالفعل بعد أكثر من عام من الحرب. وقالت المتحدثة باسم المفوضية أوليغا سارادو في مؤتمر صحفي في جنيف، قالت أن الأمطار الموسمية التي حصلت خلال الأسبوعين الماضيين أثرت على أكثر من 11 ألف شخص بمن فيهم اللاجئون الذين تستضيفهم البلاد والمجتمعات المحلية في ولاية كسلة في شرق البلاد. أعلن رئيس الوفد الحكومي في الاجتماعات التشاورية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة جدة السعودية وزير المعادن محمد بشير أبو نمو، أعلن انتهاء المشاورات من غير الاتفاق على مشاركة الوفد السوداني في مفاوضات جنيف كتوصية للقيادة، سواء كان الوفد ممثلا للجيش حسب رغبتهم أو ممثلا للحكومة حسب قرار الحكومة من الآن وصاعدا. وقال أبو نمو في تقريدة على منصة إكس، الأمر متروك في النهاية لقرار القيادة بتقديراتها، وهناك بالتأكيد تفاصيل كثيرة قادتنا إلى هذا القرار بإنهاء الحوار التشاوري دون اتفاق. انخرطت قوى سياسية مدنية وحركات مسلحة ومجموعات نسوية وشبابية في اجتماع مقلق يوم السبت مع رئيس مجلس الأمن والسلم الأفريقي بانكولي أديو ورئيس الآلية رفيعة المستوى محمد بن شمباز وممثل الإيغاد، وذلك بمقر الاتحاد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا في 10 صباح اليوم. وقال الناطق الرسمي لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية بكري جاك، قال لراديو دبنغا أن الاجتماع فني للتشاور وإطلاع الاتحاد الأفريقي برؤية القوى السياسية لتصميم العملية السياسية. ونفى جاك أن يكون اجتماع الاتحاد الأفريقي للقوى السياسية السودانية جولة ثانية للاجتماع التحضيري الأول الذي عقدته قوى سياسية سودانية برعاية الاتحاد الأفريقي في 15 من شهر يوليو الماضي. قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بريلو على حسابه بمنصة إكس مساء يوم الجمعة أنه مع استعداد الولايات المتحدة لمحادثات وقف إطلاق النار العاجل بشأن السودان الأسبوع المقبل، فأن اجتماعات نهائية تعقد في جدة برعاية الحكومة السعودية لإنهاء شهور من المشاورات مع أطراف النزاع والشركاء الإقليميين والخبراء الفنيين حسب تعبيره. استنكر عدد من المنظمات العاملة في الحقل الصحي قصف الدعم السريع لمستشفى دايات بأم درمان يوم الجمعة بعد أن تمت إعادة تشغيله يوم الخميس. وقالت لجنة الطوارئ الصحية بالخرطوم في بيان أن التدمير الجزئي للمستشفى نتيجة لهذا القصف أدى إلى إقلاقها ونقل الطاقم الطبي للمستشفى السعودي. وقالت شبكة أطباء السودان أن قصف مستشفى دايات يعد قرقا واضحا للقوانين الدولية، وأشارت إلى أن المستشفى يخدم عدد كبير من النساء الحوامل في ظل توقف معظم المرافق الصحية بالعاصمة نتيجة الحرب. شكى تجار من مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان من الرسوم الباهظة التي تفرضها قوات الدعم السريع على شاحنات البضائع عند مدخل المدينة. وقال مصدر مطلع لراديو دبنغا أن قوات الدعم السريع التي تحاصر المدينة زادت رسوم الجبايات التي تفرضها على شاحنات البضائع، حيث تتحصل مقابل عبور أي جرار للمدينة 3 مليون جنيه و2 مليار من كل شاحنة. وتابع قوات الدعم السريع تطلب من التجار دفع هذه الرسوم نقدا أي كاش، وهذا خلق بدوره أزمة سيولة نقدية بالمدينة وباتت خزائن البنوك خاوية. وأضاف في حالة عدم توفر الرسوم نقدا يطالب أفراد الدعم السريع التجار بتحويلها عن طريق خدمة بنكك بفائدة 15%. وقال المصدر أن معظم التجار يعتزمون مغادرة المدينة التي باتت تعاني ركودا في الأسواق بسبب غلاء البضائع. قال حزب المؤتمر الوطني المحلول في بيان حصل عليه راديو دبنغا، قال أنه يدعم أي خطوة من شأنها التوصل لإنهاء الأزمة في البلاد تستند على ما تم إقراره في منبر جدة. وطالب المؤتمر الوطني المحلول بإطلاق سراح قياداته الذين لم تصدر في حقهم أحكام قضائية. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون بالخرطوم من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الاستهلاكية. وقالت المواطنة عشا الخير والتي تسكن في حي السلمة جنوب الخرطوم أن أسعار المواد الاستهلاكية ارتفعت، حيث بلغ سعر جوال السكر 180 ألف جنيه وجوال الدقيق 70 ألف جنيه وكيلو الطعام 18 ألف جنيه والعجالي 12 ألف جنيه. وفي السياق ذاته شكى مواطنون بأحياء أم بدة ودار السلام بأم درمان من زيادة الأسعار بسبب المعارك التي شهدتها منطقة المهندسين والمنصورة الأيام الماضية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حدينا ونحن التبادين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يندينا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن. بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدد وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة والتي نسلط فيها الضوء على اللاجئين السودانيين بأثيوبيا وبالتحديد في غابة، حيث يواصل هؤلاء السودانيين وهم بالمئات مسيرتهم سيرا على الأقدام التي بدأوها من 3 أيام من غابة أولالة في إقليم الأمهرة بأثيوبيا في طريقهم للعودة إلى السودان. هؤلاء اللاجئين اليوم وصلوا إلى منطقة شهيدي التي تبعد نحو 35 كيلومتر من الحدود السودانية في ظل هطول أمطار غزيرة. نذكر أن هذا اليوم هو اليوم الرابع لهم وهم متحركين من غابة أولالة في طريق العودة إلى السودان. في هذه المساحة ومن منطقة شهيدي التي وصلوا إليها أجرينا معهم هذا الاستطلاع فلنستمع إليهم.
اللاجئين السودانيين اليوم الرابع يستعدون لمواصلة مشوارهم إلى السودان، الذين كانوا ألقوا في غابة أولالة على مدة 100 يوم، والآن هم يستعدون لمواصلة مشوارهم رغم الأمطار ورغم صعوبة الطريق والصعوبات الأمنية. هم على مشارف بوابة مدينة غندوها إلى السودان.
طيب السلام عليكم. البداية نحن لاجئين اللي كنا عالقين في غابة ومرقنا أسيلينا 3 يوم والليل يوم الرابع وصلنا يعني مدينة شادي إن شاء الله عازمين إنه نحن يعني نصل النقطة اللي حددنا إنه نصلها ونحن ماشيين على الأقدام وغيتوا لقينا ما لقينا من المعاناة والمعاسي نحن بأطفالنا وبنسانا وغيتوا بنسأل الله السلام والعافية على كل حال نحن حنقول شكرا وسوبيا شكرا وسوبيا شكرا وسوبيا
بسم الله لجأنا إلى سوريا للحرب المعروفة السودان والحرب الطاحنة المدمرة السودان لقصد الأمن والسلام ولكننا لم نجد إلا ضرب النار والسلب والنهب والقتل والإعاقات والأذى الجسيم والجوع ما فيش أكل والعطش ما فيه موية والمرض ما فيش أي علاجات إهانات وذلة وأذى وأذى جسيم بلغنا من المعاناة أكبر حد وضع كارثي ومأساوي لأبعد الحدود ولم نجد أي تعاون من العالم أجمع لا من الشعوب ولا من الدول ولا من المنظمات لم تأتينا أي منظمة من منظمات العالم لإنقاذنا أو لنجدتنا واليوم هذا هو الحال الظاهر أمامكم نحن في مشارف مدينة شهيدي رجوعا إلى السودان تحت هذه الأمطار الغزيرة التي لم نرى مثيلها قط 103 يوم نحن في هذه الأمطار كنا في غابة أولالة والآن سرنا الأقدام من أولالة إلى شهيدي مسافة تقرب 45 أو 50 كيلو على أقدامنا والحمد لله على أننا قررنا عودتنا إلى بلدنا العزيز أعز مكان وطن السودان الحمد لله رب العالمين
طلعنا من السودان لأسباب الحرب مدينة أوسيبيا وهنا اعتبرنا أن أوسيبيا أخت بلادي وتحمينا وتوفرنا الأمن والحماية الشيء المؤسف أن نحن تعرضنا بالهجوم تجيب وقتل وتشريد والاقتصابات في داخل المعسكرات أظن تكلمنا مع UNHCR والحكومة الأوسيبية أنه يحمونا فما في دول ما في جهة جات عمتنا احنا اضطرينا أن نطلع في القابة ودعتنا في القابة مفترة طويلة جدا فترة 108 يوم تقريبا فاضطرينا ان قلنا بدنا يومي نلقى ناس يحكمونا بسبب بسيط جدا بسبب موبايل لو ما لقي اما دوقة سعر لو ما عندك مع موبايل انت تقتل فاحنا فقدنا يعني مجموعات بتاعنا فقدنا اصدقائنا واخواننا سبب القتال فاضطرينا هنا نتجه نحو نقطة البداية ونجي لنقطة البداية الذي كان سجلونا عبر الخنة لما جينا احنا جئنا تقريبا 3 يوم و4 يوم ماشيين في الطريق شفة عجزة أطفال نساء الأمطار ثقيلة جدا حتى الـ UNHCR ولا الحكومة السعودية ما قدمت لنا أي حاجة شيء مؤسف جدا فهنا اتخذنا قرارنا انه نجي نمشي لمكتب التسجيل الاول النقطه البدايه اللي هي انتري بوينت فده جهات وانا الواحد استحيا من المجتمع الدولي ليه الصمود ده لشنو
إجماع نحن بغنا من الغابات لنا 3 أيام ماشيين على الأقدام معانا أطفال معانا حاجات تعبنا والمطر يا جماعة شكلنا حل عين المنظمات الإنسانية عين المنظمات الإنسانية شوفوا حالنا أطفالنا عين الحال
الرحلة بدأت من غابات أولالة وطريقنا إلى السودان على أمطار غزيرة جدا 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 وهذا المشهد يدل على أنه الناس كانت في موية ثقيلة ومطرة ثقيلة والحمد لله جانا الصباح الناس كلها فرحانة وبقت تشور ملابسها في الشمس والشمس ذاتها انعدمت معدومه، يعني الشمس دي ما عندها غير في اليوم 4 ولا 5 ساعات فقط نشوفها، باقي الايام باقي الساعات مختفيه، فالناس كلها فرحانه في طريقنا الى السودان، ولكن اعترضونا في الشارع وقفلونا في الشارع ما خلونا نمشي، ما معروف حصه الصباح ده نمشي هناك نتفاوض معاهم، اذا سمحوا لنا بنرجع، ما سمحوا لنا كمان نشوف اللي بيحصل شنو. يعني الناس كلها فرحانه، الناس كلها فرحانه في العوده الى السودان، وشكرا جزيلا.
صباح الخير عليكم يا عالم. نحن الشعب السوداني والسوبيا ما 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 اتحملتنا ولا اتقبلتنا، وهسي نحن راجعين على السودان جينا وقفونا هنا في شهيدي، وده حال المطر. يعني نحن جينا قعدنا في مكان وكلنا نزلونا في ميعة اتجاه الخور، الحكومة جات نزلتنا اتجاه الخور. نحن هسي حاليا في المعساة اللي انتو شايفينه ده، احنا بنناضل وين العالم اللي بترفع الناس، يا ترجعون السودان يا تطلعونا برا من اثيوبيا وبرا السودان. هو حاسي هم كذا مره يقول لنا الحكومات بتاعتنا ماتت عشانكم، لا نحن دارين نموت ولا دارين الحكومه بتاعتكم تموت. نحن فقدنا ارواح، عندنا الجرحى اكثر من 20-30 جريح، وكم من الموتى يعني رصاص عديل قتلتهم. نحن هسي حاليا دارين نطلع خارج اثيوبيا، هسي نحن واقفين في مدينه شهيدي ووقفونا من امس، نحن قاعدين في مدينه شهيدي، دارين نطلع من خارج اثيوبيا ومن خارج السودان، بس اي محل عامل اذا السودان عنده حرب ما دارين تودونا، ودونا برا السودان ان شاء الله، بشبرين من السودان بشبرين من اثيوبيا دارين نطلع برا. نحن ما عندنا اي حاجه لاثيوبيا ولا عندنا اي حاجه للسودان، بس دارين الامان. نحن عندنا اطفال اسر كبيره ومرضى، وهذا حال اثيوبيا، يعني نزلونا في الخور ده مجرح بتاع مويه وده شلال، يعني نزلونا تحت الشلال، قال لنا ما بنرقد في جحا الزلط في المكان الآمن، ونزلونا هنا ده الشلال وده الخور. زي السنة اللي فاتت السيول شالت أطفال، الأيام دي برضو السيول كثيرة مضخين 100% يمكن تشيلنا كلنا، السيول دي تودينا قدام. نزلونا في الشلال ده الشلال، الحكومة قالت ده مكاننا الشلال، ترى الشلال ما عندنا مكان نقعد فوقه، لكن نحن اليوم إن شاء الله دارين نتغدى نمشي الحدود، نمشي السودان، نمشي أي دولة، دارين نمشي دارين مكان عامل. يعني هسي نحن استضافونا في الشلال، كنا في الزلط قالوا الزلط ممنوع، وكنا بشرق الزلط برضو قالوا ممنوع عشان المكان سمح. نزلونا هنا ده الشلال يا جماعة، العالم كلها تشيف ده الشلال، الشلال مويه جارية، ونحن نزلنا الشلال فقدنا أرواح بأسباب الشلال، وهسي برضو نرجع.
أتيان إبراهيم لاجئ بسيبيا، بحمد الله وتوفيقه تحركنا من اليوم 100 من غابة كلالة، وعلى مدى 4 يوم نحن على مشارف مدينة شهيدي. نحن واجهنا ظروف صعبة جدا للغاية، ظروف يعني إنسانية في كل الجوانب، على المستوى الأمني وعلى المستوى الغذائي وعلى المستوى الصحي وعلى المستوى الطبيعة. اليوم كما ترون يعني نحن تحت الأمطار، أمطار ثقيلة جدا مصحوبة بالتوابع الرعدية وكذلك بالهواء، والحمد لله معنا أطفال، معنا عجزة، معنا مرضى، معنا كل الفئات، معنا حوامل، معنا المعاقين، في كل هذه الظروف نحن نسير بالأقدام، ونحن على مشارف مدينة الشهيدي، وعلى مدى 4 يوم قطعنا حوالي 45 كيلو، وننطلق اليوم إن شاء الله متوجهين إلى نقطة التسجيل في الحدود مدينة المجتمع إن شاء الله. بكل أسف لم نجد أي دعم أي مساندة، لم يعني تتدخل أي منظمة من المنظمات على المستوى الإنساني في تقديم أي مساعدة من المساعدات. كل الأكل اللي عندنا نفد تماما، ما عندنا أي أدوية، ما في أي خدمات، ما في كل عندنا كثير من المرضى الآن ملقيين على الشارع. بكل أسف يعني العالم يشاهد ونحن في 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 وضعية بتاعت لاجئين. في منظمة اليونيسيار موجود، في الRIS موجود، وآخر ظهور لهم كان بالأمس الأول، وجوه جونا بالبصات وطالبوا إنه نسحبوا لحفتين، فكان حاجة غريبة جدا يعني. نحن عندنا موتى ما كان عزرونا فيها، عندنا جرحى ما 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 عزرونا فيه، عندنا ظروف إنسانية يعني قاهرة جدا جدا، ما وقفوا معنا على الإطلاق فيها. كل همهم إنه نسحب إلى حفتين. حفتين هو في الإقليم نفسه، الإقليم الملتهب اللي هو في حال الطوارئ يعني في إقليم أمحرة. حفتيت هو غير قانوني لأنه هو على الحدود السودانية وهو ومتآخم للحدود السودانية من داخل الأراضي السودانية الحرب المستعرة وعنيفة جدا. بكل أسف أنه الانتشار السلاح موجود في كل مكان، في حفتيت في كل مكان. الأمن غير متوفر، حتى في آخر الأيام كان في أحداث كثيرة جدا حدثت في حفتيت، يعني أصيب في أكثر من كذا واحد، في منهم واحد الآن في المستشفى الشهيدي قبل 4 يوم. حالنا أنه يعني يغني عن السؤال، ظروف سيئة جدا. الناس الآن بينقلوا الأمتعة بتاعهم من تحت المياه كما ترون، نحن بيتنا في المياه تماما، أمطار كانت غزيرة جدا، ما في أي كما تشاهدون ما في أي معينات ما في أي تجهيزات.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه التغطية التي سجلنا فيها إصلاع من أواسط السودانيين الذين قرروا العودة من أثيوبيا سيرا على الأقدام إلى السودان. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى لقاء آخر لكم مني أطيب التحايا.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التبارين يهون نحن دايرين حاجة نأكل ما عندي، أنا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يضغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عنده يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيشة والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء خاص. يسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة السفير جمال محمد إبراهيم، الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الخارجية السودانية، وسنخصص هذه الحلقة للحديث عن مفاوضات جنيف وتردد الوفد الحكومي أو تردد حكومة الأمر الواقع في السودان من إعلان موقفها بالموافقة أو الرفض المشاركة في هذه المفاوضات حتى الآن. سعاد السفير، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، ويمكن سؤالنا الأول لك يعني لماذا هذا التردد من حكومة الأمر الواقع في بورسودان من إعلان موقفها النهائي من المشاركة وعدم المشاركة في مفاوضات جنيف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتصل بالدعوة للحوار في جنيف بسويسرا، الدعوة المقدمة لأطراف الصراع والحرب الدائرة في السودان، هنالك يبدو في إشكالان. الإشكال الأول يتصل بشكل الدعوة، ولم تحمل اعترافا للفريق أو البرهان على أساس أنه هو رئيس مجلس السيادة أو كذا، لكن الدعوة جاءته على أساس أنه قائد الجيش والدعوة مقدمة للجيش. ويبدو أن الإشكال المراسمي في تعيين الصفة التي يحملها البرهان كان سببا في تلكؤ الرد السوداني الرسمي على الدعوة المقدمة التي وصلت بخطاب إحالة من وزير الخارجية الأمريكي. هذه ناحية. الشيء الثاني أيضا فيما يتعلق بالرد الذي جاء بعد كذا يوم وأشار إلى الدعوة، والغريب أنه هذا الرد جاء بعد يوم من بيان مجلس الأمن بتاريخ 29 يوليو، والذي كان يمكن أن يكون مرجعية أساسية للرد على جلسة الحوار التي دعا لها وزير الخارجية الأمريكي، وقدم الدعوة للأطراف كلها لحضور هذه الجلسة للحوار في سويسرا. يعني الذي رأيته أن الرد جاء مطولا ومسهبا وتضمن شرح لمواقف الحكومة السودانية، حكومة الأمر الواقع، وهذا الطرح لم يكن مناسبا. كان ينبغي أن تترك هذه التفاصيل للحوار في جنيف. مبدئيا كان يمكن لحكومة الأمر الواقع أن تعلن قبولها الدعوة للحضور في جنيف للحوار حول المسائل الجوانب الإنسانية والجوانب السياسية الأخرى المتعلقة بوقف إطلاق النار وما بعده. الذي حدث أن البيان أشار إلى ضرورة الرجوع إلى جدة، كأنما يريد أن يعيد السائل الوراء لنرجع إلى ما تم التوافق عليه في الحوار الذي دار في جدة. والغريب أنه في جدة كان هنالك حوار، نعم، ولكنه كان حوار بين الجيش والدعم السريع في ذلك الوقت، ولم يكن الإشارة إليه كميليشيا متمردة، ولا الجيش السوداني كان يدعي أنه غير القوات المسلحة السودانية. فالجلسة وقتها حتى كان هنالك ممثل مدني ودبلوماسي كان في الجانب بتاع الحكومة، حكومة الأمر الواقع. للأسف تم سحب هذا الموظف الدبلوماسي لأنه الحجة بتاعة الدعم السريع وقتها أن الجلسة بين متقاتلين بين الجيش والدعم السريع، فلا داعي لإقحام أي مدني أو من خدمة مدنية أو موظف أو سياسي في هذه المداولات، لأنها مداولات كانت تتعلق بطريقة وإسلوب وقف إطلاق النار بين الطرفين. القبول في ذلك الوقت بالتفاوض في جدة بين الجيش كجيش وبين الدعم السريع هو بداية لم تكن موفقة. كان ينبغي أن تكون الطرح أشمل وتشمل تفاوض شامل كامل حول وقف إطلاق النار والمسائل السياسية والمسائل الإنسانية وكذا، يعني المسألة تكون أكبر من أن تنتهي إلى أن تجلس بين عسكريين، عسكري من الطرف الدعم السريع وعسكري من القوات المسلحة. الخطأ استمر إلى تاريخ اليوم، فإذا أردت أن تحيل المسألة إلى جدة فأنت ترجع المسألة أن تكون بين قوتين عسكريتين، كتلتين عسكريتين، الجيش القوات المسلحة السودانية رسميا والدعم السريع. فالحجة التي تقول أو تجعل الموقف يتردد الآن من طرف الحكومة الأمر الواقع إنه الدعوة لم تشمل التعريف والصفة التي يحملها البرهان كرئيس مجلس السيادة، وحملت فقط الإشارة إليه كغايد للجيش، يعني هذا نوع من التملص أو البحث عن مبرر للتردد في الذهاب إلى الحوار في جنيف. ورؤيتي أن الإعلان أصلا رد الحكومة السودانية كان ينبغي، وبعد إعلان البيان الذي صدر مجلس الأمن كان يمكن أن يكون هو المرجعية الأساسية التي دعا لها مجلس الأمن، هو الجلوس كل الأطراف أن تجلس إلى الحوار وأن يتواصل الحوار في الدعوة التي جاءت للحوار أن يكون في جنيف في سويسرا.
طيب سعد السفير، شنو من وجهة نظرك يعني المرجعيات التي كان يمكن أن تستند إليها الدعوة وتكون مقبولة للطرف الحكومي؟
الدعوة استجابة الحكومة الأمر الواقع للذهاب إلى الحوار في جنيف بمرجعية البيان الذي دعا كل الأطراف للجلوس للحوار، وهو بيان صادر عن مجلس الأمن. كان هذا يعني يمكن به أن نتجاوز مسألة المسائل المراسمية بتاعت الدعوة أن تكون للحكومة أو لمجلس السيادة أو تكون لقائد الجيش، فما كانت تكون هنالك قضية. ولكن يعني حتى الآن هنالك تردد في الحديث عن الموقف الرسمي لحكومة الأمر الواقع، هل سترسل وفد للحوار في جنيف أم لا؟ لم تتضح الرؤية، رغم أنه هنالك في الأخبار ما ورد أنه هنالك اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي والفريق البرهان بصفته قائد الجيش. وأنا متأكد أنه لم يصدر من الولايات المتحدة ولا مجلس الأمن أنه هنالك دعوة مقدمة لرئيس مجلس السيادة. الدعوة ما زالت هي مقدمة للأطراف التي تتقاتل في السودان ويدفع الشعب السوداني ثمن هذه الحرب للأسف. وينبغي كان يمكن أن يتم تجاوز المسائل الشكلية ويدخل الناس على الأجندة، والأجندة واضحة ولا تحتاج إلى تفصيل من جديد. الأجندة واضحة وهي وقف الحرب والنظر لما بعد الحرب وهذه الملفات السياسية التي يمكن مناقشتها بعد ذلك. فحجية الحكومة الأمر الواقع في بورسودان لا 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 يصدقها أحد ولا تميل إلى كذب الوعود. الشعب السوداني كله ينتظر أن تدور مفاوضات جادة وحوار جاد لإيقاف الحرب وما بعده في جنيف في منتصف أغسطس. يعني التردد لا يفيد. على الحكومة السودانية، حكومة الأمر الواقع في بورسودان، أن تعلن صراحة استجابتها لهذا الحوار، والشعب السوداني كله ينتظر هذا الحوار أن يصل إلى نهاياته. ولكن التردد يفتح باب لشيء أنا لا أريد أن أتحدث عنه، وهو أن هنالك يبدو أن هنالك عدم اتفاق كامل وشامل حول الدعوة إلى جنيف. ما زالت بورسودان تتردد، وما زال هنالك يبدو فيما يبدو أن الرأي لم يكن رأي قاطع حول الحضور من عدمه، وهذا أمر مؤسف، والناس بيدفعوا الثمن طبعا في الدمار الماشي في السودان لم يقف حتى الآن، الحرب ما زالت تدور، ويدفع الثمن السودانيون بالملايين الذين نزحوا والذين لجأوا والذين قتلوا بالملايين. فيجب أن يكون هنالك على الأقل نظرة لهذا الشعب الذي يدفع هذا الثمن القاسي من حياته. والسودان الآن في دارفور وغير دارفور، مناطق عديدة جدا جدا في أصقاع السودان مهددة بالجوع، الناس تموت بالجوع قبل أن ينالها الرصاص. هذا أمر مؤسف، وينبغي أن تكون هنالك حكمة وجدية في التعامل مع الدعوات للحوار. وأنا أتصور أن على الحكومة الحالية، حكومة الأمر الواقع التي تدير أحوال السودان في بورسودان، وهي يعني وضعها ليس بال 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 بالأمر المطمئن، لأنه السيطرة الآن في معظم الولايات للأسف هي يمكن 60-70% بيد الدعم السريع، الميليشيا التي تمردت على القوات المسلحة السودانية. هنالك كلام ينبغي أن يؤخذ في الحسبان، وهو ماذا بعد 14 أغسطس إذا لم يحضر أي طرف من الأطراف المدعوة للحوار؟ الخوف أن ينزلق السودان إلى فخ الفصل السابع، وهذا أمر يعني ينبغي أن يكون على بينة، الأطراف كلها تكون على بينة من هذا الفخ الذي يمكن أن يقود البلاد إلى 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 مصيدة كبيرة جدا جدا لن نبرأ منها، ويكون الوضع يمكن أسوأ من الذي دخل فيه العراق بعد مسألة صدام حسين والحرب التي ديرت ضده.
سيد سفير جمال محمد إبراهيم، يمكن السؤال اللي بيطرح نفسه الآن، كيف يمكن أن نتجاوز هذه الاشتراطات والاشتراطات المضادة أيضا من قبل طرفي الحرب حتى تنجح هذه المفاوضات؟
هنالك حكمة تراعي أحوال السودان، والدمار الذي يقع على السودان والخراب والقتل الذي ينبغي أن يقف، والأمر الآن بيد الأطراف التي تتقاتل، عليها أن تستجيب لهذه الدعوة، والدعوة صادقة للحوار، لإيقاف الحرب، ولفتح الكوريدورز والقنوات التواصل لإيصال المعونات الإنسانية للوضع الإنساني المتردي في السودان. يحتاج إلى فعلا إلى حكمة وإلى تعامل مرن للغاية لإنقاذ الناس من الموت في السودان. الناس في السودان معرضين لمجاعة قاسية للغاية، غير المئات والآلاف التي قتلت، والآن يموتون بالجوع والعطش للأسف. أملي أن يتم الرجوع إلى العقل والحكمة وفتح الملفات بصورة صادقة، والجلوس إلى حوار مفتوح وكل الأطراف السياسية والعسكرية تشارك فيه في جنيف، لينتهي الأمر والكارثة التي يتعرض لها السودان تنتهي إلى نهاية، ويبدأ الناس من جديد صفحة جديدة لبناء السودان الذي تدمر والذي خرب والذي أهلك أكثر من 20% من أهله بالموت والجوع.
السؤال الأخير، سعادة السفير جمال محمد إبراهيم الناطق الرسمي السابق والأسبق باسم وزارة الخارجية، يمكن التطورات الآن في منطقة الشرق الأوسط والحديث عن حرب إقليمية بعد التطورات في غزة وفي جنوب لبنان وفي إيران، هل ستؤثر هذه التطورات على مسار مفاوضات جنيف؟
أخشى أن تكون الفرصة الأخيرة التي أتيحت للسودانيين جميعهم لحل وإيقاف الحرب والبدء في عملية سياسية، هذه الفرصة التي أتيحت للسودانيين في 15 أغسطس 2024 قد تتعرض لهزة ولتراجع من المجتمع الدولي، خاصة إذا اندلعت الحرب في الشرق الأوسط وكل الإرهاصات. الآن أن الأوضاع في الشرق الأوسط ستؤول إلى حرب، وبالتالي ستنقلب وتتحول الأولويات، وسيتراجع ملف السودان كثيرا إلى الوراء أمام ارتفاع أولويات أخرى تتعلق بالسلام في الشرق الأوسط ككل، مصدرة فلسطين والصراع مع إسرائيل. والحرب قد تكون تشمل عدة دول في الشرق الأوسط وليست هي إسرائيل وغزة، لكن ستكون هناك التورطات كبيرة لإيران والولايات المتحدة وسوريا ومصر ومسألة كبيرة. أتصور أن الملف السوداني إذا غاب نتيجة هذه الحرب فسيغيب السودان للأسف. آمل أن لا يكون هذا السيناريو حقيقي.
شكرا لك سعد السفير على هذه المشاركة وعلى هذه الإضاءات والإيضاحات الهامة حول مسار المفاوضات المتوقع في مدينة جنيف بين طرفي الحرب في السودان.
شكرا جزيلا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعت الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعت فيضان نشيله من الحته بتاعت الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنتسبيه في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول عرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته، بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية، يعني احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد 11 من شهر 8 سنة 2024. الجيش والقوات المشتركة صدينا هجمات عنيفة للدعم السريع على الفاشر. إصابات وسط نازحي أبو شوك بسبب القصف بالدهانات والاشتباكات بين الجيش والدعم السريع. نداء الجزيرة، 3 أشخاص على الأقل قتلتهم قوات الدعم السريع في الولاية. الفيضانات تتسبب في مقتل 14 شخصا بينهم 4 أطفال بالولاية الشمالية. استنكار واسع لقصف مستشفى الدايات بأندرمان، والسلطات تقول أن الطاقم الطبي تم تحويله للمستشفى السعودي دون وقوع أي إصابات. حكومة القضارف تقول أنها تجهز لاستقبال اللاجئين العائدين من أثيوبيا بسبب تردي الأحوال هناك. المبعوث الأمريكي، اجتماعات جدة هي الخطوة الأخيرة قبل انطلاق مفاوضات جنيفا. المبعوث الأمريكي، مفاوضات جنيف لا تمنح الشرعية لأي جهة. محكمة عبرة تحكم على المتهم الدور حامد حمدون بالإعدام شنقا حتى الموت. الدعم السريع يفرض رسوم باحظة على شاحنات البضائع بالأبيض. قوى سياسية وحركات مسلحة ومجموعات نسوية وشبابية تدخل في اجتماع مقلق مع قيادات الاتحاد الأفريقي بمقره بأديس أبابا. البرهان يتوجه للعاصمة الرواندية كيغالي للمشاركة في تنصيب الرئيس بول كيغامي. ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بالخرطوم وجوال السكر بلغ 180 ألف جنيه. وأخيرا مستمعينا الكرام، المؤتمر الوطني المحلول يطالب بإطلاق سراح قياداته الذين لم يصدر في حقهم حكم قضائي. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.